الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع الحديث الرابع، الدين النصيحة. تكلمنا عن إسناد الحديث وعن ألفاظ الحديث والألفاظ الأخرى التي تشهد للحديث، ولماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه وإنما أورده كعنوان للباب، واستغنى بحديث جرير بن عبد الله البجلي عن هذا الحديث. حديث جرير سنتكلم عنه إن شاء الله. ووقفنا عند كلام العلماء عن النصيحة، ما هي النصيحة؟ والحقيقة كلام العلماء عن النصيحة كلام يعني صعب على التمييز. يعني إذا قلت له ما النصيحة كأنك تقول له ما الدين؟ ما الدين؟ أو ما هو التدين الصحيح؟ فتجد يقول كلام، ونقرأ بعض كلام العلماء ونقربه إن شاء الله. قرأنا في المرة الماضية كلام الخطابي. الخطابي صاحب معالم السنن، يقول النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، كما قلنا في آخر الدرس الماضي. يعني إذا ترجمنا كلمة النصيحة محتاجين مقال، مقال نترجم الكلمة باللغة العربية. إذا ترجمناها لأي لغة من لغات الدنيا نحتاج إلى كلام طويل وكثير. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة. إيه هي الجملة؟ هي إرادة الخير للمنصوح لها. يعني لما تيجي تأمر واحد بشيء أو تنهاه عن شيء بتقول له إنما أنا ناصح، يعني أنا محب لك، أنا مشفق عليك، أنا أريد لك الخير. فالكلمة مهمة جدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه استعلاء، فيه يد عليا، يد عليا، لسان يجعلك أعلى. النصيحة هنا تجعلك تتذلل لمن تأمر وتنهاه. تتذلل بمعنى ايه؟ بمعنى انت تدنو منه، تقترب منه، تدنيه، تقربه، تعلمه انك تريد له الخير وتريد له النصح لانك تحبه ولانك تشفق عليه. ويبقى الاشكال، يعني النصيحة لله، والخلاصة في النصيحة لله حسن معتقد وحسن تعبد. الخلاصة في النصيحة لله كما سنقرأ خلاصتها حسن معتقد، معتقد صحيح، فيؤمن المؤمن بالله عز وجل لا يشرك به شيئا. وطبعا بقية أركان الإيمان، إيمان بالله، بملائكته، بكتبه، بلقائه، برسله، باليوم الآخر والبعث بعد الموت، بالقدر خيره وشره. حسن تعبد أن تعبد الله على أكمل وجه، على أكمل حالاتك ما استطعت. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى حسن التعبد في قوله لمعاذ بن جبل: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لكنه صدره بصيغة النصح، فقال له وقد أخذ بيده: يا معاذ بن جبل، والله إني لا أحبك. فبكى معاذ وقال: وأنا والله أحبك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصار هذا حديث مسلسل بالمحبة، كل من يرويه بعد معاذ بن جبل يقول للسامع أو المتلقي: والله إني لا أحبك. فصار هذا الحديث هو المسلسل بالمحبة. يقول الكلام الخطابي: وأصل النصح في اللغة الخلوص أو التخليص، تخليص من الشوائب. يعني يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. الكلام ده قلناه في آخر الدرس الماضي. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. صحة الاعتقاد في الله أنه واحد أحد فرد صمد، معرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ودعائه بها أو بها. وبعدين إخلاص في طاعته في عبادته، لا يريد إلا وجهه. وقد نضيف احنا بقى من عندنا: وحسن متابعة للرسول في العمل، في العمل لله. واحد يقول لي: لا، هي تخش في النصيحة للرسول. ماشي، تخش في النصيحة للرسول. والنصيحة لكتاب الله الإيمان به، الإيمان بأنه منزل من عند الله، والعمل بما فيه. ده كلام الخطاب، لكن ممكن احنا نحشو في هذا الكلام ايه؟ وتلاوته على الوجه الذي يحبه الله، تلاوته كما أنزل، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، كما قال ربنا: يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يبقى التلاوة العمل، وقبل العمل الفهم، تدبر. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته، إيمان، الإيمان بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم بذل الطاعة له فيما أمر به وفيما نهى عنه، ودي اللي عبر عنها بعض العلماء: طاعته، تصديقه فيما شاء، تصديقه طاعته فيما أمر، الإداء عما نهى عنه وزجر. يبقى دي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، هي النصح للرسول صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى. ده نقل ابن رجب عن الخطاب. ثم نقل عن محمد بن نصر المروذي في كتاب تعظيم قدر الصلاة كلام لبعض أهل العلم طويل، قال فيه، وأنا أحاول أختصره، قال فيه: جماع تفسير النصيحة هو عناية
بالمنصوح له من كان، أيا كان اللي هتنصحه، عناية القلب، قلب الناصح للمنصوح له. وعناية القلب هنا اهتمام، عناية القلب محبة، عناية القلب شفقة، عناية القلب إرادة خير أو سعي في إرادة الخير ودفع الشر عنه. يبقى عناية القلب للمنصوح له من كان. قال: وهي على وجهين، أحدهما فرض والآخر نفل. يعني قسم النصيحة إلى درجتين: الدرجة الأولى فرض لابد منها، إذا فرط العبد فيها يبقى آثم، يبقى مضيع، يبقى مفرط، يبقى مقصر. والثانية نافلة يعني زيادة، إذا أتى بها فهو خير على خير، وإذا لم يأتي بها فلم يخرج عن الجادة. هذا الفرق بين الفرض والنفي. قال: فالنصح أو النصيحة المفترضة لله عز وجل شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، اللي هو بيسميه ابن رجب في كتابه عن المحبة، محبة الله عز وجل، بيسميه المحبة الواجبة. المحبة الواجبة لله عز وجل تقتضي أداء ما افترضه الله والانتهاء عما نهى عنه الله، دي محبة واجبة. المحبة النافلة بقى الاتيان بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة أي زيادة فهي إيثار محبة الله على محبة العبد لنفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. الحقيقة هذا بعينه ثابت للرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الرسول هو المبلغ عن الله، واسطة في التبليغ. ولهذا لما عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من أهلي ومالي والناس جميعا، لكن لأحبك أكثر من نفسي، فقال له: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر وتدبر ووجد أن الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فعلا وحقا، فقال: لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يبقى هذه المحبة ثابتة لله أصلا، وثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم بالتبعية، ولهذا ذكرها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. واللي يحب ربنا بهذه الطريقة فرضا ونفلا هيكون كيف تكون صلاته، كيف سيكون حاله في الصلاة. فإذا عرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، بدأ بما فيه مرضاة ربه وأخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسر النصيحة لله، أو جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة. ثم قال: ولذلك تفسير، وسنذكر بعضه ليفهم أو ليفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة. فالفرض منها أي من النصيحة مجانبة نهي الله عز وجل وإقامة فرضه بجميع الجوارح ما كان مطيقا له. ما كان مطيقا له يعني إيه؟ يعني ما جاء في حديث جرير بن عبد الله: فلقنني فيما استطعت، حسب استطاعته، حسب طاقته. فإن عجز عن الإقامة، بفرضه، لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. بيروى عن بعض السلف أنه كان محبوس، وكانوا بيحبسوا في قضايا فكرية، قضايا تتعلق بالفكر، العقيدة والمذاهب. فكان يأتي يوم الجمعة، خذوا بالكم المحبوس ليس عليه جمعة، قولا واحدا عند الفقهاء: جمعة ايه؟ ده هو مش هيخرج من محبسه، الأسير يعني. فكان يأتي يوم الجمعة يعمل ايه؟ يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ثم يأتي باب السجن، باب زنزانته، فينادي على السجان فيقول له: افتح، إنما أريد أن أصلي الجمعة. السجان طبعا هيسخر منه: جمعة إيه اللي أنت عايز تصليها؟ ده أنت لو خرجت من باب الزنزانة بتخرج ساعة عشان تتريض ولا حاجة. فطبعا السجان يمنعه، فيرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، أنا سعيت لأداء الجمعة وهم منعوني. يبقى هذا مقصر؟ لا، غير مقصر. هذا معذور؟ نعم هذا معذور، وفعل هذا ليبرئ ذمته وليقيم الحجة على من حبسوه. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم الله عز وجل محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم للعجز والحاجة. وكما قلنا إن ربنا ذكرهم في وصف آخر قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكانوا يبكون لفقدهم دواب تحملهم إلى الموت، تحملهم إلى قتال أعظم الأعداء في هذا العصر في هذا التوقيت، قتال الروم اللي كانوا بيأتوا بمئة ألف ومئتين ألف. فكانوا على ضعفهم يريدون هذا ويحبون هذا لكنهم يعجزون عنه. ولهذا الرسول قال لمن ذهبوا إلى مؤتة وعادوا، لمن ذهبوا إلى تبوك، مؤتة دي كانت السرية، تبوك الغزوة ولم يحدث فيها قتال، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، شركوكم في الأجر. حبسهم العذر اللي منعهم من الخروج، العذر، فهم لم يفقدوا شيئا من الأجر. عشان كده لما تبقى ناصح لله بقلبك إما تعجز عن عبادة تقول هذا يعني أنا عاجز يا رب، أنا غير مستطيع، أنا، وتعترف بقصورك وتعترف أيضا بتقصيرك وتفريطك إن كنت قد فرطت، فإن هذا مما تجمل به العبادة وتحسم به العبادة. ولهذا جاء كما قلنا في درس الوابل الصيب: أبوء لك بنعمتك علي مشاهدة المنة، وأبوء بذنبي مشاهدة عيب النفس وعجز النفس وتقصير النفس. يقول المروزي في تعظيم قدر الصلاة: وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، زي ما قلنا واحد نايم على في العناية المركزة بيغيب عن الوعي أحيانا ويأتيه الوعي أحيانا، فهذا لا يصوم لا يصلي لا يزكي لا يفعل أي شيء، هو نايم، ترفع عنه التكليفات في بعض الحالات كلها، وأحيانا يبقى الصلاة يصليها على حاله، لكن لا يرفع عنه أبدا النصح لله إذا كان عقله معه. فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، لم يسقط عنه النصح لله بقلبه. والنصح اللي هنا بقى هو أن يندم على ذنوبه الماضية السالفة. وتخيلوا بقى واحد في المرض يندم على ما أفرط في حال الصحة، يندم على ذنوبه الماضية وينوي إن صح أن يقوم بما افترض عليه أو بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه الله عنه، يبقى ينوي نية صادقة تبقى توبة نصوح، وإلا كان غير ناصح بالله لله بقلبه. في واحد يقول إيه ما ربنا يشفيني هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا من الأشياء التي كان يعملها مما هي ليست طاعة لله، هذا غير ناصح، بل أنا أقول هو غير نصح لنفسه. وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس من أمر ربه أو عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية الله، يغضب إذا انتهكت محارم الله. والغضب هنا يقتضي إما أن يمنع المنكر بيده إن كان صاحب سلطة واستطاعة وقدرة، أو يمنعه بلسانه بالوعظ والنصح، أو يكرهه بقلبه ولا يشارك فيه. يبقى كره المعصية، كره المنكر، ألا يرضى بمعصية الله وأن يحب طاعة من أطاع الله ورسوله، فهذا كل من النصيحة لله. يقول: وأما النصيحة التي هي نافلة فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب والجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره. يعني يبذل جهده كله، وسعه كله، ما يفضلش عنده حاجة لغير الله، ما يفضلش عنده حاجة للدنيا ولا للهوى ولا لنفسه، وإنما يبقى كل غرضه، كل إرادته، كل همته إنما هي لله عز وجل. لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله. يعني في النوافل حتى ما تيجي تعمل نافلة لازم تبذل جهدك، تبذل وسعك في أداء، طبعا أداء الزيادات على الوجه الصحيح المشروع وعلى وجه الإخلاص. طب واحد عمل البعض وترك البعض، ناصح ولا مش ناصح؟ ناصح، بس ناصح على قدر جهده، نصيحة منتقصة مش كاملة، على قدر عمله، غير مستحق للوصف بأنه ناصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل، ما زلنا مع كلام المروزي، وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل فشدة حبه وتعظيم قدره. حب كلام الله، حب كلام، حب القرآن لأنه كلام الله، تعظيم قدر القرآن لأنه كلام الله، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه إدراك المعاني، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته. وده بيحتاج منا أحيانا يا أخوانا القراءة المتدبرة، وأحيانا يحتاج منا السماع، السماع من قارئ متقن يحسن الوقوف ويحسن. بعض القراء يبين المعاني في التلاوة وهو يتلو، مجرد وقوفه وحسن أداؤه يعطيك بيان للمعاني، فهذا مما يعين على التدبر لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه. يعني لو أبوك بينصحك، أو أخوك بينصحك، أو صديقك بينصحك يقول لك اعمل كذا ولا تفعل كذا، لا شك أن أنت هنا بتفهم كلامه. إذا كان عندك قدر من النصح له بتفهم كلامه، وهو إذا كان عنده قدر من النصح لك بيفهمك كلامه، فأنت تفهم من ينصحك من البشر بكلامه أو بورود كتاب منه، بعت لك رسالة، فتعنى بفهمه لتقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. ده تفصيل، تفسير وتفصيل. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته. بذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته. طب وبعد وفاته؟ وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه. أنا مش بعد وفاته أقول عايز أقاتل مع الرسول في معركة، أو عايز أسمع وأطيع للرسول حينما أمرنا بكذا أو كذا، أنا خلاص أنا مش حاضر هذا، والرسول التحق بالرفيق الأعلى، لكن أكد وأتعب في إيه؟ في الوقوف على هديه، على سنته، البحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، على المبتدعة أغضب من البدعة والمبتدع، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا، من ضيع السنة عشان يرضي حاكما أو يرضي بعض العوام أو بعض الناس، أغضب لهذا، أغضب منه. وإن كان متدينا بها لكنه ضيعها لأثرة دنيا يغضب الإنسان لذلك. وحب من كان منه بسبيل من قرابة، أحب أهل بيته، أحب أهل بيته، ليه؟ لأنهم يدلون بقرابة إليه صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. أنا أذكر أنني قلت مرة لما أحد الإخوة قال لي لماذا لا تقول سيدنا، هل لا أحب هذا؟ لا والله أحب هذا، فهو سيدي وسيد آبائي وأجدادي وسيد العالمين، سيد ولد آدم أجمعين، لا خلاف في هذه المسألة، كما لا خلاف على نبوته ورسالته، لا خلاف على نبوة محمد ولا على رسالته ولا على سيادته على البشر، فهو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى الذي يدنيه الله ويقربه الله ويرفعه الله عز وجل ويشرفه الله على رؤوس الخلائق بأبي هو وأمي. فالسيادة والشرف ثابتتان له بلا خلاف. طب لماذا لا تقول سيدنا بعد كل ده؟ لأنه هو علمني كيف أصلي عليه، علمني كيف أصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن أصحابه كانوا أشد حبا له منا، وكانوا لا يقولون هذا، ولم يسمعهم أبدا يقولون له هذا، ودونكم أحاديث بالآلاف بعشرات الألوف بمئات الألوف مروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في لفظ منها سيدنا. الصحابة كانوا أشد حبا له، ومع هذا لم يذكروا هذا، مع علمهم بأنه هو السيد، سيد ولد آدم، مع علمهم بهذا ورواياتهم هذا. ثالثا، لأن الكلمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له بعض الوفد أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، ولأن الكلمة مشتركة بينه وبين ربه، فإذا كان المعنى فيه اشتراك فصلنا، فصلنا، فصار السيد والملك والمدبر هو الله. ولهذا قلت لا أحل أن تذكر في كلمة الشهادة التي اقترن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الرب العلي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا، حتى ما بقولش رسول الله، أقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فآتي بوصف العبودية قبل وصف الرسالة، لأنه في الأول وفي الآخر هو عبد الله ورسوله، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يغرنكم هؤلاء الذين يزخرفون الكلمات ثم يدعون الحب. الحب يظهر في الاتباع، الحب يظهر في النصح، تحقيق النصح وتحقيق المتابعة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون المناصحة له بالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة كأهل بيته أو صهر كأبي بكر وعمر وأبو سفيان اللي هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف يسمي معاوية خال المؤمنين، ليه؟ لأنه أخو السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهي أم المؤمنين، يبقى أخوها خالي المؤمنين. هذا نوع من أنواع التخريج قاله لمن يطعن في معاوية أو يسب في معاوية: كيف تسبه وهو خالي المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو هجرة أو نصرة، نحب المهاجرين ونحب الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وكان يقول لصبيانهم وأطفالهم: والله لأنتم من أحب الخلق إلي. وكان يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا التسجيل في حق الأنصار؟ لأن الأنصار عادوا الدنيا لنصرة محمد، لنصرة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادوا الدنيا بأسرها. فكثير من الناس ربما يبغضونهم، وقد يتصور هذا إن واحد من المسلمين الجدد، الأنصار قتلوا أباه أو قتلوا أخاه، فيجد بعد إسلامه بعض البغض لمن قتلوا أباه أو قتلوا. ووقع هذا في بعض الصالحين، يعني أحد الشاميين المشهورين بالورع والدين، كان يقال في كتب التراجم فيه ميل عن علي، فيه ميل عن علي، وحب علي إيمان يا أخوانا، مش حب علي على طريقة الشيعة، حب علي على طريقة أهل السنة. لا يحبك إلا مؤمن، الرسول قالها له، لا يحبك إلا مؤمن، رضي الله عن علي وصلى الله على محمد. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فنحن نحب تدينا ونبغض من يغلو فيه ويتزيد، وكذلك نبغض من يبغضه. فكان هذا الرجل، وأنا لا يعني لا أريد أن أذكر اسمه، وهو من صلحاء أهل الشام، كان يقولون في ترجمته فيه ميل عن علي، فيقال له لماذا؟ فيقول: إنه قتل آبائي بصفين، إنه قتل آبائي بصفين. والحقيقة أنا جبت ترجمة هذا الرجل في سير أعلام النبلاء وفي غيرها، فوجدته يثني على علي بن أبي طالب ويعلن محبته. لكن بعض الناس بيحب يروي الشاذ، إنه كان فيه ميل عن علي، وإنه قال يعني لا أحب قتل آبائي بصفين. وابن حجر قال: إذا حصل بغض من هذا بهذا المعنى، يعني إزاي هقول لك؟ يعني لما يختصم علي والعباس، يختصم علي والعباس، وكلاهما من النبي بمكان ومنزلة وقرابة، العباس عم رسول الله وعلي ابن عم رسول الله وزوج ابنته الزهراء فاطمة، يختصمون في أمر وكل واحد يخطئ الآخر، هذا لا يخرج عن المحبة الواجبة، لا يخرجهما عن المحبة الواجبة، محبة الإيمان. إذا حصل فيه خلاف وحصل من أثر الخلاف بعض البغض أو بعض الكراهية، هذا لا يؤثر على محبة الإيمان. ولهذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، ونتشبه به في زيه ولباسه. في الزمان بتاعنا لما حد يلبس جلابية قصيرة شوية والناس تتريق عليه: انت مقصر الجلابية ليه؟ يا اخوانا ده الرسول قال يعني ارفع ثوبك، ارفع ثوبك قليلا، يعني لانه حتى لو طار بيجر في الارض وقد يأتي ببعض النجاسات، وجره في الارض نوع من انواع الخيلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فليتبوأ مقعده من النار، أو قال ما تحت الكعبين فهو في النار. يعني في تحذير من الرسول في الإطالة، فهو رفع ثوبه. انتوا زعلانين ليه؟ تعرف والله ما بنلاقي جواب إلا إن في كراهية للسنة، في كراهية للسنة. واحد رب لحيته وعملها بطريقة معينة كده، فالناس شوف ما شاء الله، شوف وجيبوا صوره وشوف ايه اصله، عاملها على موضة الهيبز، او موضة مش عارف مغنيين ايه، يبقى الناس مبسوطة جدا بهذا ومعجبة بهذا الشاب، بهذا الولد اللي بيقلد هؤلاء المغنيين او اللاعبين. لكن واحد اطلقها وقال هي سنة رسول الله، يتقال له يعني ما عادش الا دي، يعني خلاص هي ديت، يعني هي دي اللي هتدخلك في الاسلام. هو قال دي بتدخلني في الاسلام، وقال انا احب ان اقتدي برسول الله ولو في هذه. يجي يشرب، يجلس ليشرب، لان الرسول نهى عن الشرب قائما، مع انه يجوز الشرب قائما اذا احتاج الانسان الى هذا في الحاجة، لكن السنة لا تشرب قائما، لا تتناول الا باليمين، لا تتناول شيئا بالشمال، الاستياك باليمين، اخراج الاذى يكون باليسار، وهكذا دخول الحمام. يطلع يقول لك، في واحد يقول لك لسه معيشنا في دخول الحمام وخروج الحمام، ولسه معيشنا، ما هذا والله الا كراهيه للسنه. بينما يقعدوا عندنا في الحلقات ويعملوا حلقات يكلمونا عن الاتيكيت، تاكل البطيخ ازاي، وتاكل اللحمه ازاي، وتمسك الشوكه ازاي، وتمسك السكينه ازاي، وده كلام جميل وياي وزي الفل. ليه؟ لانه هدي وسنه من يعظمون. لكن لما نيجي نقول لهم هدي وسنه الحبيب النبي، يبقى يع وكخ، وتجد هذه الاهات والتأففات والتأوهات والكراهيه. حتى ان بعض اولادنا لا يشتغل في بعض الشركات والمصانع الا اذا حلق لحيته. هو مش خطير امنيا ولا حاجه، ما فيش عليه اي حاجه امنيه، بس يقول لك لا ما مش هشغلوش. ليه بس كده؟ لكن لو كان جاي بلحيه من اوروبا، يا سلام، ده خبير اجنبي. فهنا مش في نصح للرسول. حتى قلت مره والله لو جاء الرسول بلحمه ودمه وشحمه لانكروه، لان صورة الرسول عندهم اصبحت صورة مشوهة. صورة اللحية، الرسول كان عظيم اللحية، انا مش عظيم اللحية يا اخوان، الرسول كان عظيم اللحية. عظيم اللحية في زماننا بقى ارهابي، بقت علامة على الارهابي. وحتى واحد منهم يقول لك الرسول لو في زماننا هيحلق لحيته، كأنه يفرض على الرسول شرعا من عنده. الرسول ما هوش في زماننا، ما هوش في زمان. ولو دي امتناعيه بتبني عليها حكم ازاي؟ يقول لك المصلحه، يقول لك ما اي مصلحه، اي مصلحه في كراهيه سنته وهديه؟ اي مصلحه من انك تبغض سنته وهديه؟ وتجد استاذ في الجامعه الاسلاميه، في جامعه الازهر، في الجامعه العالميه، وحليق، حتى واحد منهم طلع مره قارئ القران يقول لك انا شفت الله عز وجل. يا سلام، شفت الله ازاي؟ يقول لك اصل انا قعدت كده في اعتكاف شهر وما بطلعش غير بس كده ايه، وبقرا القران كل يوم مرتين، مره كل يومين ومش عارف ايه، وبعدين ايه جالي في الرؤيا وشفت ربي. بس خد بالك، ما حلقتش، ما سبتش لحيتي. فتسمع كلمته بيقول لك ما سبتش لحيتي، لان اللحيه صب عنده. فكان مع اعتكافه ومع هو عايز يقول لها ان انا سبت الدنيا لمده شهر وبقيت مع نفسي ومع ربي لمده شهر، بس برضه ما سمحتش للحيط انها تطول، كنت بحلقها لان دي منقصه، لان دي سبه، لان دي شيء قبيح، لان امهات دقون دول مش كويسين، لان ولان ولان. يا اخي ده هدي الحبيب النبي، او هذا بعض هديها، مش كل هدية، هي صورة من صور هدية، في ملبسه، في هيئته، في سمته. يستاك يشوفه ماسك السواك يقول لك ايه العصاية اللي ماسكها دي، ايه العصاية دي، وبيستعمل الفرشة. والله يا سيدي ما تزعلش نفسك، بيستعمل فرشة الاسنان، بس فرشة الاسنان مكانها على حوض الحنفية، حوض المية، لما بيتوضى ما بيشيلهاش في جيبه. لكن في عنده حديث ان سواك عند كل صلاة، وفي حديث عنده السواك عند كل وضوء، فاستعمل السواك. انت كاره فيه ايه؟ هو حط السواك في وقك، ايه اللي مزعلك؟ انت ما بتستكش، خلاص يا سيدي زي الفل. ما قلناش انها سنة مفروضة، ما قلناش ان هذه محبة مفروضة، احنا قلنا نافلة. نافلة، يبقى اللي يكره بعض هدي النبي وسنته هذا ليس عنده نصح لله ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين على قسمين، أئمة إمرة وحكم، وأئمة علم ودين. والحقيقة إن بعض الناس النهاردة طلعين لنا بدعة جديدة يقول لك إيه ده مش ولي أمر. يعني إيه ده مش ولي أمر؟ صاحب سلطة عليك ولا مش صاحب سلطة عليك؟ خلينا كده نجيبها واحدة واحدة. هو صاحب سلطة ولا مش صاحب سلطة؟ يقول لي هو صاحب سلطة. مطلوب منك تسمع وتطيع في المعروف ولا مطلوب منك تعصاه وتخرج عليه؟ يقول لك لا، أنا لا أخرج عليه بل أسمع وأطيع في المعروف. طب ما إذن هي دي معنى ولاية الأمر يا أخي. يقول لك لا، أصل مش ولي أمر شرعي. يعني إيه مش ولي أمر شرعي؟ أصل مش بيحكم بالشرع. طب ما تنكر عليه، تنكر عليه في مخالفاته، تنصحه في مخالفاته. لكن لا، انا اناقشك في قضيه اخراجه عن حد الامره والولايه الشرعيه. هو ولي له امره واقعيه عليك. هو مسلم ولا كافر؟ يقول لي هو مسلم مش كافر، انا لا اكفره. يبقى مسلم وله عليك سلطان وله عليك ولايه ويسن قوانين وينفذها و و و، وفي الاخر تقول لي ليس ولي امر شرعي. طب امال مين ولي الامر الشرعي؟ يقول لي لا، ولي الامر الشرعي الذي يحكم بشرع الله. اللي هو مين بقى سعادتك؟ اللي هو مين؟ حدد لي كده. تجد كلام هلامي غير واضح. ولو مشينا مع دول، لو مشينا مع الناس دول، هيبقى ولي الامر الشرعي اختفى من الوجود بعد 30 سنه من وفاه الرسول بعد انقضاء الخلافه الراشده. لان الخلافه بعد رسول الله بدا يحصل فيها نقص، وانتقلت من طور الخلافة الراشدة إلى طور خلافة الملك، وملك عضوض. اللي يقرب من الكرسي أكله، أقتله وقاتله لو قرب من الكرسي بتاعي، كرسي الحكم. حتى كان بعضهم يقتل ولده ويقتل أخاه. يبقى هنا الملك العضوض. فأنت بهذا تنفي الإمرة الشرعية، تنفي إن في إمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يقول لك والصلاة خلف الأمراء برهم وفاجرهم. يبقى فاجرهم ده ولي ولا مش ولي؟ الصلاة خلفهم، شهود الجمعة معهم، شهود الجماعة معهم، مع ايه؟ مع فجورهم. والعلماء يقولك فجوره على نفسه ومنفعته للإسلام والمسلمين، كل ده في كتب العقائد. يبقى دول ولاة الأمر. هنا بقى ولاة أمر، ولاة أمر مش خلفاء راشدين. وهم مش راشد، ليسوا راشدين، عندهم خلل، عندهم نقص، عندهم وعند من سبقوهم ومن سبقوهم ومن سبقوهم. ننكر هذا النقص، اما بايدينا نغيره ونقول له هذا لا يليق وهذا لا يجوز وانت ما تنفعش، والذي ينفع هو ده، بدون اراق الدم وبدون سفك دماء وبدون مفاسد. يبقى خير وبركه، يفعل اهل الحل والعقد ذلك. مش قادرين على ذلك، بننصح باللسان بدون أن نثير فتن. مش قادرين على ذلك حتى، يبقى ننكر بالقلب، لكن لا ننفي الإمرة. وأحد إخواني كان بيقول لي أن ولي الأمر هو الدستور. هو الدستور ولي أمر إزاي؟ ولي الأمر لازم يكون بشحم ودم. وإخوان الدستور ده فكرة أو منهج تصالحنا عليه نتحاكم، يعني ايه عامل زي ايه؟ عملت ميثاق بيني وبين جيراني نصحي بعض لصلاه الفجر، اللي يتخلف منا عن صلاه الفجر نبعت له واحد يصحيه. انا وجيراني كده عملنا ميثاق. كلمه ميثاق هي كلمه دستور، هي كلمه معاهده، هي كلمه عهد، اتفاق. فاتفقنا كده مع بعض في اهل المسجد، اللي يتخلف فينا نبعت له اللي يصحيه، او نرن عليه بالتليفون نقول له ما جتش ليه، طلع عيان نبقى نروح نزوره، اما يبقى مناسب وقت الزياره. هو ده اللي بيحكمنا الميثاق. لا، احنا اللي بنتحاكم الى الفكره اللي احنا تواطأنا عليها وتواضعنا عليها. لكن ما ينفعش اقول الدستور ولي امر. فهنا النصيحة لولاة الأمر، ولاة المسلمين الأمراء، إن إحنا إيه؟ إن إحنا نحب لهم الخير، ندعو لهم، ونعلم أن دعوتنا لهم خير من دعوتنا لأنفسنا، لأن بصلاحهم ينصلح الحال. نرجو لهم الخير، نناصحهم فيما فرطوا فيه وقصروا فيه، بدون أن نثير عليهم العامة. هي دي طريقة أهل السنة في معاملة ولاة الأمور، الحكام، الأمراء، الولاة، الخلفاء، سميهم بقى الرؤساء، سميهم الملوك، سميهم كما تحب، حسب أي مسمى. هو له الطاعة، نعم له الطاعة في المعروف. أما علماء المسلمين فهم أيضا ولاة أمر، نوقرهم ونجلهم ونسمع لهم ونطيع فيما يعلموننا من أمور الدين المجمع عليها والمتفق عليها. أما إذا اختلفوا فنرد ما اختلفوا فيه، إن كان عندنا أهلية نرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نعجز عن هذا نستفتي من نثق في دينه وورعه منهم. أما النصيحة للمسلمين، طب أقرأ الأول نصيحة لولاة الأمر كما هو مكتوب أمامي. قال: فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. ده كلام المروزي من أكثر من 1100 سنة يا أخوانا، أو 1000 سنة. فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. ده كلام المروزي اللي هو كان زميل ابن جرير الطبري في القرن الرابع على ما أعتقد. أما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم. وده طبعا جاء حديث من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يبقى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته. هذكر لكم عشان أختم، مش عارف الوقت لسه فيه، عشان أختم هذكر لكم قصة، وهي هنبقى نقولها في حديثنا عن حديث البيعة في النصيحة، حديث جرير بن عبد الله في آخر حديث في كتاب الإيمان في صحيح البخاري. جرير بن عبد الله اللي هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أرسل مرة غلامه أو خادمه أو عبده، يسمى غلام مملوكه يعني، ليشتري له فرسا. وكان جرير بن عبد الله البجلي لا يثبت على الخيل، ما بيعرفش يركب خيل، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يثبت على الخيل وكان بقى فارسه، فأرسله يشتري له فرسا. فاشترى له فرسا ب300 درهم، فجعل ينظر إليها ويعجب بها، وقال: بكم هذه؟ بكم اشتريت هذه؟ قال: ب300. قال: هذه والله أفضل من 300، دلني على البائع، وريني اللي باعها. فرجع معه إلى السوق إلى من باعها، وجعل يقول له: يا هذا، فرسك هذه تساوي أكثر من 300، فرسك هذه أنت بعتها ب300 إزاي؟ فرسك هذه، مش إحنا بقى لك بيع وشراء ويلا ولقطة ومش عارف إيه. هو بايع الرسول على النصح لكل مسلم، فجعل يزيده في ثمنها حتى يقال إنه اشتراها ب800. رفع السعر من 300 ل800. وقد ذكر ابن حجر القصة وهي مسندة كما ستأتي إن شاء الله في شرح البخاري لحديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شايفين إن إحنا ناقصنا كتير في مجتمعنا، ناقصنا النصيحة، ناقصنا حب الخير لغيرنا كما نحب الخير لأنفسنا، جماعة اللي بيحتكروا في الأسواق وكل يوم ينزلوا أسعار للسلع ويضيقوا على الناس في أقواتهم، والله ما تنصحون لله ولا لرسوله ولا لعامة المسلمين ولا لأئمة المسلمين. اتقوا الله في مكاسبكم، اتقوا الله في مكاسبكم، التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من بر وصدق، إلا من اتقى الله. الأرزاق مضمونة والله، والله مضمونة ومكفولة ولن تضيع. لكن هذا التكالب على الدنيا، وبعدين بعد كده تقول لي اروح اعمل عمره واروح اعمل حج واروح اعمل مش عارف، يا ليتك ما فعلت هذه وما فعلت تلك. اسال الله السلامه واسال الله العافيه، واصلي واسلم على الحبيب النبي وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.